بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 46 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. عقد هذا اللقاء يوم الاثنين 6 من شهر رجب عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نرحب بجميع الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الأسبوعي مع فضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى عبر موقع ميراث الأنبياء. وهذا هو اللقاء 46، ويكمل فيه فضيلته بإذن الله تعالى شرح الحديث التالي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقضوا المكيال والميزان ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه وحسن الألباني.
تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أظن رجلا ولا امرأة من المسلمين إلا أدرك أن هذا الحديث الحسن كما حكم عليه الإمام محدث هذا العصر عند العارفين بقدره وقدر من سبقه من أهل الإمامة في الدين والجلالة في القدر والسابقة في العصر، فهو أحد شيوخ الإسلام الثلاثة عندنا، والآخران هما سماحة الإمام الأثري المجتهد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن صالح بن صالح بن العثيمين رحمه الله، رحم الله الجميع، ومن مضى قبلهم من أئمة العلم والإيمان والدين ومن علماء الإسلام والسنة. أقول الكل أدرك أن الحديث يتضمن 5 عقوبات من الله، على 5 من الآثام وكبائر الذنوب، عظائم الجرائم التي بنيت بها الأمة الإسلامية. وهذه الخمس: الخصال، الذميمة، الشنيعة، الفظيعة، واقعة في كثير من أقطار أهل الإسلام، والعقوبات كذلك واقعة في كثير من أقطار الإسلام. وقد يقول قائل: الناس صنفان، صنف مبتلى بهذه الجرائم، والخصال العظائم، وقسم لم يصبه شيء من ذلك. والجواب: أولا، لله الحكمة البالغة والحجة البالغة، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، والخلق يسأل، فأفعاله جل وعلا مبنية على حكم علمها من علمها وجهلها من جهل. وقد حذر سبحانه وتعالى عباده من ذنوب عقوبتها تعم، قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الآية. وثانيا، فيما يبدو لي والعلم عند الله أنه قل أو اضمحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعني بالحكمة والموعظة الحسنة وبالقيد الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهو عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وثمة حديث آخر، وهو ومضمونه قريب من هذا، وهو يفيد أنه إذا لم تكن غيره على السفهاء الألعاب الذين يعتون في الأرض الفساد ويركبون ما يركبون من الفواحش والآثام غير عابئين ولا مختلفين، قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقه، يعني يتناول الماء من على السفينة من أعلى السفينة، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وقد استحكم في أكثر أقطار الإسلام شعارات الجاهلية والمبادئ الكفرية من الحرية والمساواة والتعبير عن الرأي وغير ذلك، حتى أصبح الكثير ينظرون إلى علماء الإسلام وأهل الحق نظرة احتقار وسخرية، زعما منهم أن هؤلاء العلماء وأهل الدعوة إلى الله على بصيرة حجر عثرة بينهم وبين ما يسمى بالتقدم والتطور الحضاري لغير ذلك من المزاعم الباطلة. وشرع محمد صلى الله عليه وسلم فيه النجاة الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، ولم أعلم عالما راسخا في العلم داعية إلى الله على بصيرة يمنع العباد من الأخذ بالأسباب المشروعة لتحصيل المنافع المباحة من الكسب الحلال الطيب ومن عمارة الأرض والتجارة والبيع والشراء والحرف من طب وهندسة وغيرها من الأمور المباحة. ألم يقل الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ وقال جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيا أهل الإسلام توبوا إلى الله عز وجل، وقفوا علماءكم، وأقيموا شرع الله سبحانه وتعالى، وخذوا عن علمائكم الفقه في الدين، فإنه فقال صلى الله عليه وسلم فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلو استقام المسلمون الحكام والمحكومون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم فعبدوا الله وحده، جردوا الإخلاص في العبادة لله وحده، وجردوا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بكل سبب مشروع لتحقيق المصالح والمنافع المباحة ما ضرهم أحد أبدا، ولو نال بعضهم مضرة فإنهم موعودون يعني مسلمين في العز والتمكين في الأرض، وموعودون بنصر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل في علاه: إنا لننصر رسلنا في الحياة، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وسوف نتابع إن شاء الله ما بقي من الحديث في الجلسات القادمة. والآن يعرض أخونا وصاحبنا وتلميذنا أبو زياد ما تيسر من أسئلتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب. تفضل، بارك الله فيك.
شيخنا جزاكم الله خيرا. هل في
دفع الآن شيئا؟
نعم أفضل إن شاء الله شيخنا. جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الأول، يقول السائل من الكويت: رجل عليه 10 كفارات أيمان، هل تبرع ذمته بإعطائها جميعها طعاما لأسرة مكونة من 10 أشخاص؟
عفى الله عنك، يعني تريد أن تكون 100 في 1؟ الذي أسمع به 3 في 1 أو 5 في 1 أو 2 في 1. لا ثم لا، 10 كفارات، كل كفارة 10 مساكين، فأطعم 100 مسكين. تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني، يقول السائل من السودان: أخي يريد الزواج من فتاة واشترطت عليه أن تدرس الجامعة بعد الزواج ويؤجل النسل 4 سنوات، فهل هذا يجوز؟
ليست الدراسة مسوغة لإيقاف النسل وقفا، فيما وقفت عليه من كلام أهل العلم، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى. ومن مصالح النكاح الصحيح وحكمه البديعة التناسب وتكثير النسل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث بالحظ على ذلك، وفي بعضه قال: لا تسود وجهي، إني مكافر بكم الأمم فلا تسود وجهي. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث، تقول السائلة من فرنسا: والدتي غير مواظبة على صلواتها، فتصلي مرة وتتركها أخرى، والآن لم تعد تصلي، هل إذا ماتت نصلي عليها؟
والدتك هذه لا تخلو من حالين، إحداهما أن تكون جاهلة فعلمها، امروها بالصلاة وخوفوها بالله جل وعلا، فإن استجابت فبها ونعمة، هذا هو المطلوب. وإما أن تكون عارفة قدر الصلاة. ونعم، ولكنها سول لها الشيطان أولا ترك بعض الصلوات، وثانيا تغلب عليها وغلبت عليه الشقوى فتركت الصلاة بالكلية. وفي هذه الحالة إن كانت جاحدة بالصلاة بعد أن علمت أنها واجبة فهي كافرة، وإن كانت تقر بوجوبها لكنها تركتها تهاونا. فالصواب عندنا ولنا سلف من المحققين أنها فاسقة في هذه الحال، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين. ونسأل الله أن يعجل لأمك الفداء. وأوصيكم أيضا أن تعرضوها على طبيب مسلم استشاري في الأمراض النفسية، فلعلها عرض لها أمر نفسي غلب عليها.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا السؤال الرابع، يقول السائل من قطر: ما حكم أكل الذهب والفضة كما يفعله بعض المترفين لدينا، حيث ينثرونهما فوق الطعام على شكل ورق رقيق قابل للأكل؟
نظرت هذه المسألة في كتاب الطب القيم رحمه الله من زاد المعاد له، وبحثت وتذكرتها مع بعض أصحابي، فتلخص أن ورق الذهب والفضة علاج للتداوي وليس للترف.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الخامس من سلطنة عمان، يقول السائل: إني أحبكم في الله. ويسأل يقول: في أحد أيام رمضان الماضي كنت قادما من سفر، وجامعت زوجتي بعد صلاة الفجر، ولم أكن أعلم أن الجماع في نهار رمضان يوجب علي كفارة، أفتونا مأجورين.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، ونحن نفتيك على ما ظهر لنا من سؤال. فإذا كان الأمر كما تقول إنك تجهل الكفارة على المجامع في نهار رمضان، فليس عليك إلا قضاء ذلك اليوم مع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ثم نحن لا ندري هل أنت قدمت عليها مفطرا. نعم، لكن يظهر أنك قدمت في الليل. نعم، ومع هذا فنقول إذن عليك قضاء يوم مكان ذلك اليوم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل من ليبيا: شخص صلى خلف الإمام صلاة الظهر لكنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ساهيا، فماذا عليه؟
إذا كان الأمر كما تقول فعلى صاحبك هذا قضاء الصلاة كاملة، وذلك لأن قراءة الفاتحة ركن، لا سيما في السرية. نعم، فالجمهور على أنها ركن في السرية، والجهرية بالنسبة للمأموم الذي ترجح عندنا أن المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه. نعم، هذا باختصار.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع، يقول السائل من فرنسا: في المسجد الذي أصلي فيه تقدم خطبة الجمعة قبل الزوال، ونصلي صلاة الجمعة قبل وقت أذان الظهر، فما حكم ذلك؟
الذي أعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجمعة تقع في أول وقت الظهر. نعم، فإن كان صاحبكم هذا يعني إمامكم كما ذكرت والعهدة عليك أنت، يصلي قبل الزوال، فالذي ترجح عندنا أن الصلاة في هذه الحال باطلة. نعم، وإن كان قال بعضهم أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، يعني من شروق الشمس، من ارتفاع الشمس بعد طلوعها رمح، وهو متر أو متر وشيء، لكن هذا الذي وقفنا عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن من الإمارات، يقول السائل: أنا مسافر مرافق لأمي ولابنتي للعلاج بالخارج، وقد أكملت سنة وشهرا تقريبا، وأنا أجمع وأقصر في الصلاة طوال السنة، وقد اختلف علي الأمر مع كثرة النقاشات مع أخواني المسلمين في حق الجمع والقصر، علما أني أملك إقامة في هذا البلد الأجنبي تتجدد كل 3 أشهر، ولكن لم يتم تحديد انتهاء فترة العلاج بالتحديد، ولا يوجد إلا مسجد واحد في هذه المنطقة التي أقطن فيها، ويبعد عني بالوقت ربع ساعة وأحيانا أكثر. أطلب منكم فضلا إيضاح المسألة في موضوع الجمع والقصر في الصلاة.
أولا، أنت مسافر، لأنك لا تدري متى ينتهي علاج مرافقيك مرافقتين، وهما ابنتك وزوجك، فأنت مسافر. ثانيا، إذا صليت مع المسلمين فأتم، صلي بصلاتي ولا تقصر في هذه الحالة. الأمر الثالث، إذا صليت في مسكنك الذي تسكن فيه فلك القصر، قصر رباعية، الظهر والعصر، الظهر والعصر والعشاء، لك قصر هذه الصلاة، ولك الجمع عند الحاجة، مثل أن تعود من أشغالك خارج المنزل مرهقا وتخشى من أن تنام عن صلاة العصر مثلا، فإنك تجمعها جمع تقديم، جمع تقديم، صلاة الظهر والعصر جمع تقديم مقصورتين، هكذا المغرب والعشاء لو عدت وقت المغرب وتجد وتخشى أنك يغلب عليك النوم فتفوتك صلاة العشاء، لك الجمع تقديما، تصلي المغرب 3 والعشاء 2. لكن ها هنا سؤال: هل تسمع النداء؟ هل تسمع الأذان المجرد دون مكبر صوت؟ فإن كنت تسمعه فأجب الداعي، أجب الأذان، صلي مع المسلمين صلاة أنت. وإن كنت لا تسمعه فأنت في فسحة بالأمر، لك أن تصلي في ذلك ولا تحضر الجماعة، وحضور الجماعة خير. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذه السائلة من السودان، وهو السؤال 9، تقول: أنا أدرس بكلية تدرس الباراسيكولوجي، وهو علم يشمل الطاقة الكونية الجلاء البصري للبعيدين، التنبؤ بالمستقبل، العرافة وقراءة الكف، السحر، التخاطر وهو التخاطب الذهني عبر الطاقة بلا وسيلة اتصال، تحريك الأشياء بمجرد النظر أو اللمس، قراءة الأفكار. فهل يحرم علي البقاء في هذه الكلية؟ وإذا كان كذلك ما موقفي من والدي وهما سيغضباني من تركي للكلية وقد يؤثر ذلك على صحتهما؟
يا بنتي اعلمي أنت وجميع أبنائنا وبناتنا أن هذه الأعمار محسوبة، فالوقت إما للعبد أو عليه. وفي الحديث الصحيح لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ما فعل ماذا فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أملاه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لصحتك. وفي الباب أحاديث من تأملها أعد للأمر عدته وحسب في الآخرة حسابها. هذه نصيحة لك ولكل مسلم ومسلم. وثانيا هذا التخصص وهذه الكلية ما أظنها إلا من أفكار النصارى واليهود وروجها غلاة المتصوفة والكهنة. فهذه الكلية من العلوم الضارة، من العلوم الضارة ومن شغل الوقت بلا فائدة. فإن كنت تحبين النصيحة فإني أنصحك بترك الدراسة في هذه الكلية، وأنصحك بأن تتعلمي العلم الشرعي وعلم اللغة العربية، تحصل إن شاء الله على خير في دينك ودنياك وآخرتك. فهذه المعلومات، فهذه العلوم التي ذكرتها هي خليط ومزيج بين كفر، بين أشياء كفرية. نعم، التنبؤ بالمستقبل هذا من التخرص والظن الكاذب، والمستقبل غريب لا يعلمه إلا الله، والكهانة كفر، والحديث هذا كثيرة. ولعله يأتي إن شاء الله وقت نعرف فيه للعرافة والكهانة بالتفصيل. والسحر بلية من البلايا، ولهذا قال بعض أهل العلم السحر كفر والساحر كافر. فانجي بنفسك يا أمة الله، ولا تختلي ببهرجة في هذه العلوم. بقي أمر يتعلق بوالديك، بلغيهم مني السلام، قول لهم لهما عبيد الجابري يقرأكما السلام، وقد نصحني بترك هذه الكلية والالتحاق بمراكز الدراسات الشرعية، فإن استجاب فبها ونعمة، وإن لم يستجيب وأصر فلا تطيعيهما، فإنه لا طاعة لمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه العلوم معصية. نعم. وما عليك حتى لو مات جراء تركك هذه الكلية فلم يلحقك منهما إثم إن شاء الله تعالى. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر، يقول السائل من فرنسا: أنا شاب مسلم أصلا، ولي أخوة وأخوات من الأم، كلهم كفار أصليون، هم أكبر مني سنا، وكل واحد منهم يعيش مع صديق أو صديقة كالزوج مع زوجته لكن بدون عقد، إلا إحدى أخواتي تزوجها رجل يهودي، والسؤال: ما حقوقهم جميعا علي؟ وما حكم أبنائهم بالنسبة إلي؟ وأحتاج أيضا إلى بعض التوجيهات في التعامل معهم، لأني منذ سنوات في حيرة من أمرهم، لا أتصل بهم وأخشى أن أكون قاطع رحم.
أولا يا بني فرنسا، إن كان هؤلاء الإخوة يظهرون عداوة الإسلام وأهله فابتعد عنهم وقاطعهم وعادهم في ذاته، وإن كانوا وادعين ساكنين لينين فتعاهدهم بالنصيحة وبين لهم محاسن الإسلام لعل الله يهديهم. نعم. وأما حكم أبنائهم وكذا إلى آخره فما لك ولهم. نعم. كما يقول عامة: ليس بعد الكفر دم، هؤلاء كفار وقد وصلوا ما وصلوا. الذي عليك الآن كما ذكر تتعاهدهم بالنصيحة وبالصلة هدايا، لكن لا تحضر أعيادهم ولا تجلس على موائدهم التي فيها منكرات، لا تجلس. بقي أختك التي تزوجت يهوديا، الظاهر أنها كافرة، كذلك كما يقول العامة مثلا، أنا أسوقه مثلا، ليس بعد الكفر إذا، قد تكون هي نصرانية وقد تكون يهوديا على شاكلته، لكن المهم عندنا أنك تدعوهم إلى الإسلام على الوصف، يعني حسب الوصف الذي ذكرت لك. نعم. الله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الحادي عشر، تقول السائلة من السعودية: لدينا مادة في الجامعة اسمها أصول التربية، ذكر فيها الدكتور هذه العبارة: الأصول الاعتقادية هي الأديان السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام، وأصلها وحي من الله، غير أن اليهودية والنصرانية دخلهما التحريف. فما رأيكم في هذا؟ بارك الله فيكم.
كذب هذا الكاتب وافترى على الله وعلى رسله وعلى إجماع المسلمين. فليست اليهودية ولا النصرانية ديانات سماوية، وليست هي وحي من الله عن اليهودية والنصرانية. فاليهودية علم على فئة من بني إسرائيل حرفت التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، والنصرانية علم على فئة أخرى من بني إسرائيل هم محرفة الإنجيل. فموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام لم يأتيا بغير الإسلام الذي اتفقت عليه النبوات والرسالات بدءا من نوح صلى الله عليه وسلم وختما بمحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على جميع النبيين والمرسلين. وقد جاء القرآن الكريم وصحيح السنة بالدلالة الصريحة على أنه لا دين إلا دين الإسلام. قال تعالى: نعم، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو ما اتفقت عليه النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، اتفق عليه النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فما جاء نبي ولا رسول إلا بالإسلام. وفي الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلام، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أخرجه البخاري. وفي المسند وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيه: إن الملة الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا المشركين. فكيف يجرؤ هذا على تلقين المسلمين والمسلمات هذا الكذب والافتراء؟ بل هو كفر من اعتقده كفر، من اعتقد أن النصرانية واليهودية دين السماوية كفر، لم ينزلها الله سبحانه وتعالى. ما أنزل الله على نبي من الأنبياء كما سقت من الأدلة وتركت الكثير إلا الإسلام فقط. ولا والذي يظهر لي أن هذا الكاتب من الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون إحدى الجماعات الدعوية الحديثة التي كله على ضلال، ومن خلال قاعدتهم الفاجرة الملعونة فتحت الباب على مصرعي أمام كل نحلة ضالة، سواء منتسب للإسلام الرافضة الباطنية أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية. ثم هذا الكاتب المفتر الكذاب قال أصلها وحي من الله، لم تكن دينا حتى تكون أصلها وحي، وحي الله لأنبياء هو الإسلام. وعلى ذلك أجمع المسلمين. وقد يقول قائل كيف تصنعون بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ نقول فسرها الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال سبيل وسنة. فشريعة جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام لا غير. لكن لكل نبي شرعة خاصة به، هذا في الفروع. أما الأصل هو التوحيد، الأصل الذي لم يختلف فيه النبيون والمرسلون كما سقت الآيات ما تيسر من الحديث، هو متفق عليه. لكن هناك شرائع خاصة، شرائع خاصة لكل نبي شرعته. فلا نستطيع أن نقول أن حج موسى مثل حج محمد، أو حج مثلا نوح كحج محمد، لا نعلم. نعم، كذلك في الزواج كل نبي له شرعة خاصة. فيقولون أن في شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج امرأة، نعم يتزوج الكبرى، يتزوج الأختين الأخت الكبرى قبل الصغرى، والله أعلم هكذا سمعنا. والمقصود أن هذه الديانات التي هي اليهودية والنصرانية نسبتها إلى أنها دين موحى إليه موحى به على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام هو كذب وافتراء. نعم، فلا تغتروا أيها المسلمون والمسلمات بمثل هذه العبارات المزخرفة، والله أعلم. وأظن الأسئلة فيها زيادة عن زيادة.
نعم شكرا، أنهينا 11 سؤال شكرا.
نعم
أنهينا الأسئلة،
بارك الله فيك، حيا الله الجميع، السلام عليكم ورحمة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.